بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله،
وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية
بجامع ابن باز بالشيشة،
أن يقدم لكم تيارات فكرية معاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد الأسمري.
والآن مع الشريط الرابع.
هذا باختصار أهم السمات الفكرية التي ظهرت في زمن الفكر النهضوي، ولا زال بعضها موجود أثره إلى أيامنا هذه. مسألة الإنسانية، مسألة الثقافة الوثنية، العناية بالجسد على حساب القيم والأخلاق، الفكر السياسي اللي بدون قيمة بدون خلق، وأخيرا محاولة إحياء الصدام دائما بين العلم وبين الدين. هذا بارز. هذا الفكر له أيضا أبعاد كثيرة، لكن أخذنا السمات المهمة التي نجدها لا زالت فاعلة في التيارات المعاصرة سواء في الغرب أو عندنا في بلادنا الإسلامية. نكتفي بذلك في الفكر النهضوي، والآن نحتاج منكم إلى تهيئة خاصة لتيار جديد. كما يقال خذوا نفس، خذوا راحة شوية، تنشطوا قليلا لمن أراد يغير الجلسة، لأننا نحتاج ننطلق انطلاقة في تيار فكري آخر يحتاج إلى استيعاب، إلى انتباه أكثر وأكثر. هو يسأل عن مسألة الانتخابات ويسأل عن مسألة الشورى. الشورى طبعا ما لها علاقة بمسألة الانتخابات. الشورى هي أقرب إلى ما يسمى عندهم بعد ذلك بالمجالس النيابية، المجال التي تنتخب. أما الانتخاب فهي آلية أخرى، هذه إن شاء الله سيأتي الحديث عنها عندما نتكلم عن الديمقراطية كتيار مستقل في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله، في حلقة من حلقات الأسبوع القادم بإذن الله. أين وقفنا؟ إلى أي تاريخ الآن؟ ما كان في أي علاقة بين الشرق والغرب آنذاك، كان كل أمة لوحدها، ما هو مثل هذه الأيام. كان يظهر فكرهم ولا أحد يعلم عنه، ويظهر عندنا ولا أحد يعلم عن شيء عندنا. أيوة، فالصلات كانت صلات عدائية عسكرية، لم تكن ثقافية، لم تكن دينية، لم تكن علمية، ما كان فيه، كان في عزلة تامة. فما فيه، ما ظهر إلا فيما بعد، لما صار يمكن هذا من القرن 12 الهجري بدأ الاحتكاك بالغرب. وللأسف فإن البداية لم تكن مبشرة بالخير، فقد كانت بداية استسلامية. فكان العقلاء والأذكياء الذين ذهبوا إلى هناك لأخذ النافع قد انبهروا بكل هذه الأفكار وهذه التيارات، فوقعوا فريسة سهلة لها أول الأمر. ومن هنا ظهر ما نتكلم عنه اللي سميناه جيل التغريب، الاتجاه، أحد الاتجاهات الأربعة اللي تكلمنا عنها في الحلقة الأولى. وهذا نحتاج في حقيقة إلى، ذكرنا في الحلقة الأولى أنه موضوع مستقل نحتاج إن شاء الله نطرحه في أحد الأوقات القادمة. ننتقل الآن إلى تيار فكري، وهذا التيار في مرحلة تاريخية جديدة، وهو من أشهر التيارات في الفكر الحديث، وهو التيار العقلي أو الاتجاه العقلي. هنا بالنسبة للمرحلة التاريخية سنبدأ من القرن 11 الهجري اللي هو عندهم تقريبا القرن 17 الميلادي. المرحلة التاريخية من القرن 11 الهجري، ارجعوا تاريخنا في القرن 11 تعرفوا كيف أوضعنا في هذه المرحلة. وهنا أيضا عندهم في هذه المرحلة ولد ولادة جديدة ما يسمى بالتيار العقلي. وهذا التيار أو الاتجاه العقلي سيكون له شأنه في الفكر الحديث الغربي، وسيكون له امتداده أيضا في تيارات فكرية معاصرة لدينا. وإن كان لم يكن مجهولا حتى في البيئة الإسلامية، فقد كان عندنا المعتزلة والمتفلسفة وغيرهم ممن عظموا العقل وكان له شأن عندهم، مما يصح أن نقول عنهم أنهم أصحاب تيار عقلي معروف في البيئة الإسلامية. فما هو هذا التيار العقلي؟ نبدأ أول شيء بالتعريفات مع أي تيار. العقلي مرتبط بماذا؟ بالعقل، كما أن النهضة ترتبط بالنهوض، كان فيه جلوس نيام، لكن هنا ترتبط بعضو من أعضاء الإنسان وهو العقل، ولذلك قيل التيار العقلي. وحتى نعرف التيار العقلي فالشيء المبسط الأول له أنه تيار يرى أن الحقيقة أن المعرفة يبدأ من العقل أو تبدأ من العقل. أيوة، مصدر المعرفة، مصدر الحقيقة، مصدر التنظيم للحياة يكون من فين؟ من العقل. وهنا سيأتي سؤال. أيوة، سنبدأ الآن. هذا على الأقل التعريف الأولي المبسط، أنه يجعل العقل هو المصدر الانطلاق. طيب الدين، ما رأيك فيه أيها العقلاني صاحب هذا الاتجاه؟ أيوة، سيأتي الآن أنهم اختلفوا، ليسوا سواء في هذا الباب، ولذا لا يصح دائما أن نجعلهم كتلة واحدة، هم على اختلاف. لكن بالنسبة للتيار العقلي الحديث الذي كانت بدايته مع الفيلسوف الفرنسي المشهور ديكارت، فكان يقول العقل الذي أقصده أن الإنسان يولد بعقل، وهذا العقل مزود بمبادئ فطرية. هذه المبادئ الفطرية التي خلقها الله للإنسان أو لعقل كل إنسان هي التي نستطيع من خلالها تكوين المعرفة. هذا بالنسبة للعقل. إذا شفت تعريفها هنا صار شيء خاص، أن الإنسان مولود بعقل، هذا العقل مزود بمبادئ فطرية، هذه المبادئ هي التي تنتج لنا المعرفة. من فين تأتي هذه المعرفة؟ قال من المبادئ الموجودة في العقل. طيب هذا نسميه التيار العقلي. ما رأيكم في التيارات الأخرى التي ظهرت في الغرب؟ هل يوافقونه في ذلك؟ بيجي عندنا التيار التجريبي، بيجي عندنا المثالي، بيجي عندنا الوضعي، بيجي عندنا المادي، بيجي عندنا الوجودي، بيجي عندنا تيارات كثيرة. طيب هؤلاء من فين يقولون تأتي المعرفة؟ معناها صاروا كلهم عقليين؟ لكن ما يسمون أنفسهم عقليين؟ هذا سؤال. ودائما أسأل كل ما يقابلني واحد يقول طيب فلان هل هو عقلاني؟ نقول عنه عقلاني. الأوراق اللي وصلتني منكم جاءتني أكثر مرقة، هل نقول فلان عقلاني؟ هل نقول فلان عقلاني؟ فما جوابكم أنتم؟ أما أن حنا نأخذ الشيء العام ونقول إن كل من استخدم عقله فهو إيش؟ عقلاني. فما رأيكم في المسلم ما يستخدم عقله؟ بلى. ولا شفتوا مسلم خبل يعني مجنون ما يستخدم عقله؟ ها؟ أي نشوف الآن. لكن لما نرجع إلى التخصص نجد لا، حتى هم مثلا التيارات الأخرى التجريبي، التيار الوضعي، التيار المثالي، لا يسمونه تيار عقلي بالتخصص، يسمونه مثال، يسمونه تجريب، يسمونه، مع أنهم استخدموا ماذا؟ مع أنهم جعلوا العقل هو الأساس في المعرفة، لكن ما سموا عقلانيين. ليه؟ صار معناها فيه اختلاف في التخصص. نتكلم عن جانب التيارات المتخصصة. قالوا العقلاني هو الذي يقول أن في العقل مبادئ تنتج المعرفة. هذا العقلاني توجد إيش؟ مبادئ. طيب الآخرين، قالوا الآخرون كلهم يقولون العقل هو الذي يشتغل في المعرفة لكن ما عنده مبادئ، ما في مبادئ، فلا يسمى، من لم يقل بالمبادئ لا يسمى إيش؟ عقلانيا. طيب فماذا، فما هو؟ لنأخذ التجريبي، التيار المنافس للعقلي. قال التجريبي أن الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء. تعرفون هذه المقولة المشهورة، العقل يولد بصفحة كأنه صفحة إيش؟ بيضاء، أي أنه لا يوجد لديه مبادئ. من قال بهذا القول فلا يسمى عقلانيا عندهم في التخصصات الفكرية، يسمى باتجاهات أخرى. طيب كيف الإنسان يشتغل عقله؟ قال بالإحساس، لما يحس بالأشياء، الأشياء الخارجية تطبع في ذهنه صور معينة، هذه الأمور التي طبعت في ذهنه هي التي بعد ذلك تخرج منها المعرفة. فمن هو أصل المعرفة؟ صار هنا الحس وليس العقل، أو ليست المبادئ. هذا كشيء تخصصي. من يفيد هذا؟ يفيد المتخصصين منكم من يهتم. لكن في العموم سنخرج قليلا فنقول لا، في دائرة أوسع، ولذلك ممكن نقسم حتى نفهم العقلانية ثلاث مستويات. أول شيء يسمونها العقل العادي، العقل الإنسان العادي اللي هو شرط التكليف، إنسان تجب عليه الصلاة الصوم، إذا متى؟ إذا كان بالغا وكان إيش؟ عاقلا، اللي هو ضد الجنون مثلا أو ضد فقدان العقل، هذا يسمونه العقل العادي. يشترك فيه العالم ويشترك فيه الأمي المقلد، يشترك فيه المجتهد ويشترك فيه أيضا المقلد، فكلهم يجب عليهم مثلا أمور من أمور الدين. هذا المرحلة الأولى، وهم لا يقصدون هذا الباب. المرحلة الثانية وهي أن يكون العقل مصدر الحكم، الحكم وليس مصدر المبادئ. فرق بين مصدر المبادئ وبين مصدر إيش؟ الحكم. ما الفرق؟ إذا قال مصدر مبادئ فهو عقلاني، أيوة، إذا قال مبادئ عقلاني، إذا قال مصدر حكم فقد يكون عقلاني وقد يكون غير عقلاني. طيب، فإذا أتانا شيء من أي أمر من الأمور، من الدين، من الأخلاق، من الأعمال، من السلوك، فبماذا نزنها؟ بالعقل. قد يكون عقلا تجريبيا، قد يكون عقلا يعني رياضيا، علميا، فلسفيا، إلى آخره. هذا الميزان، هذا مستوى ثاني من العقول. المستوى الثالث في تعريفاتهم الفكرية، وهو الذي يخص التيارات العقلية الخاصة، أن العقل هو تعريفه عندهم المزود بمبادئ تنتج المعرفة، فيصبح العقلاني هو الذي يكتشف المبادئ. إذا اكتشف المبادئ فإنه يستطيع بعد ذلك توليد أي معرفة. فأصبح جهد التيار العقلي هو البحث عن هذه المبادئ، ما هي المبادئ الأولية التي تنتج عنها المعرفة. هذا قسم رابع. ثالث، قسم رابع يسمونه العقل العلمي، وهذا سهل تصوره، وهذا قالوا ما ظهر إلا في القرون الثلاثة أو الأربعة الأخيرة. قالوا العقل العلمي هو الذي لا يقبل تفسيرا لشيء إلا إذا كان علميا. كيف؟ أي مثلا أتاك صداع في رأسك، واحد يقولون صاحب عقل علمي، العقل العلمي يقول أنك إذا أخذت حبوب مثلا البنادول إن شاء الله بإذن الله يعني يهدأ الصداع، وهذا من بذل السبب. لكن لو جاء واحد قال ممكن لو رقيتك لخف الصداع، هل يقبل هذا؟ قال لا، ما أقبله، هذا يسميه عقل غير علمي، هذا عقل ديني مثلا فما يقبله. قالوا هذا العقل الرابع، وهو إيش؟ العقل العلمي الذي لا يقبل إلا بشيء علمي يستطيع هو أن يدركه ويدركه كل البشر. لا، هم يعني جزء منهم، ولكن كلهم حتى التيارات الأخرى تدخل في هذا الباب. ممكن أي أن شيء محسوس به، طيب، أو أنه شيء مقام عليه برهان علمي، قد لا يحس حتى بالحواس الخمسة الظاهرة وإنما بالعقل مثلا العلمي كالرياضي مثلا، ممكن هذا. لكن يهمنا الآن هذه المستويات، العقل العادي والعقل الذي هو بمعنى الحكم والعقل الذي هو إيش؟ مصدر المبادئ، وهذا هو التيار العقلي اللي هو هنا متخصص هذا، والعقل الرابع اللي تسمونه العقل العلمي الذي صار من 300 سنة ينشر في الفكر الحديث، أنك أنت يا أما عقل غيبي خرافي أسطوري أو أنك صاحب عقل علمي. عقل علمي يعني تفسر كل شيء تفسير علمي، إذا تجاوزت التفسير العلمي معناها أنت عندك مشكلة. ولا شك أنهم يخلطون الحق بالباطل في مثل هذه الأمور. مثلا تجد في هذه الأيام، وهذا يوجد في النساء والرجال على حد سواء، بعضهم أي شيء يأتي قال شكلها عين، هذه أصابتني سحر الله أعلم، وتشوف كل ما زاره واحد غسل ملابسه وثيابه وكذا علشان إيش؟ خوفا من السحر. عنده مبالغة في هذا الباب. شخص آخر أي شيء يأتيه ينكر العين وينكر إيش؟ السحر، ينكرها تماما. وإذا أي ألم يأتيه يقول لا لا لا، رقية ولا كلام ولا شيء، أنا فقط يا علاج حسي يا علاج نفسي، المهم من عند الأطباء العلميين. صار هذا يسمونه له عقل معين وهذا له عقل معين. هذا موجود ولا لا؟ موجود، في نمطين موجودين، هذا يسمونه عقلانية معينة وهذا يسمونها عقلانية معينة. ما المعتبر الآن في الفكر الحديث اللي اعتبروا واعتمدوا؟ الثاني، بينما الأول لا يقبلونه. لا شك حتى نحن لا نقبل الأول بهذا الوسوسة أما نحن فنجمع بين الأمرين. أيها الجمع بين الأمرين، فكلاهما حق، لكن الوسوسة السابقة والتطرف اللاحق هذا هو المذموم، وكلا طرفي الأمر ذميم، كل هذا الطرف الغلو مذموم وهذا مذموم أيضا. طيب، هذه أول شيء البداية للمدخل. لما جاء هؤلاء أصحاب التيار العقلي قالوا نحن نريد أن نتخلص من كثير من العقول اللي ذكرناها، العقل العادي اللي إيش؟ أيوة البسيط، هذا اللي هو شرط التكليف ما يهمنا. الثاني قالوا عقل الحكم نتخلص منه، لأننا إذا لم نوجد المبادئ لا نستطيع أن نحكم. ما هي المبادئ التي نحكم بها؟ ونريد أن نصل إلى العقل الثالث والعقل إيش؟ الرابع. فالذين وصلوا إلى العقل الثالث يسمون بالعقل النظري أو الفلسفي، العقل الرابع يسمون العقل العلمي أو الوضعي. صار عندنا نوعان من التيار العقلي. طيب، نأخذ الأمثلة. هذا الباب هو أقرب للتأثير في الحضارة الإسلامية وفي العصر الإسلامي الحالي، فقد وقع أثناء الاحتكاك الحديث من بداية القرن الثالث عشر وصار بارزة في الرابع عشر عندما احتكينا بالحضارة الغربية وظهرت العلوم والمعارف الغربية وكذا. ظهر عندنا تيار أو الاتجاه الثالث في أول محاضرة ذكرناه، ما هو؟ العصراني، سميناه العصراني. قال هذا الاتجاه أنني سأعود إلى نظرية المعتزلة. ماذا تقول نظرية المعتزلة؟ تقول أن العقل معتبر والنقل معتبر، هذا المعتزلة. العقل، لكن إذا عندهم مشكلتان فيهما، ما هي المشكلة الأولى؟ المشكلة الأولى أن العقل هو الأساس، هذه واحدة اللي هو في الترتيب كما ذكر الأخ. والمشكلة الثانية أنه إذا تعارض العقل والنقل فما المقدم؟ العقل. طيب، ماذا أفعل مع النقل؟ التأويل، وهذا عند المتجرئين منهم، وهذا أكثر حالهم أنهم يؤولون. أو لا، إذا ما أولوا هذا هو أصلا التأويل، حقيقته رد آية ما يقدرون، مثلا التفويض، قالوا نقول أمره إلى الله ما ندري عنه، إذا ما نجحنا في تأويله فأمره إلى الله. هذا مين؟ المعتزلة. رجع العصرانيون إليهم المعاصرين هؤلاء فقالوا والله وجدنا علوم وأفكار حديثة، ماذا نفعل معها؟ قالوا أحسن حل، ماذا نفعل؟ نحيي نظرية المعتزلة، فنقول أن العقل هو الأساس والنقل تبع له، فإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وأولنا أو فوضنا في النقل. طيب، نأتي في الأشياء المستجدة. قالوا يلا نبدأ. جاءوا في الأفكار العلمية والأفكار العقلية التي ظهرت في أوروبا، ويمكن هذا لو تنظرون في مجموعة من كتب الشيخ محمد عبده ستجد هذا المشكلة معه. فإذا جاءت مسألة فتعارض فيها الدين الإسلامي مع أشياء موجودة في الغرب الحديث، ماذا يفعل؟ قال نؤولها، نقوم بالتأويل. فهل نسمي الشيخ محمد عبده مثلا والعصرانيين بأنهم عقلانيون؟ ها، أيوة، بمعنانا الخاص نعم. طيب، بمعنى عندهم الفكري المتخصص هذا نسميه عقلاني؟ أي مختلف، ما هو منهم. هذا له اتجاه وهذا له اتجاه. العصراني مشكلته فقط في التعارض، ومن سبب التعارض جعله يرفع العقل ويخفض النقل، وهذه مصيبة لا شك وطامة من الطوام، نسأل الله العافية. يمكن دائما يذكرون مثال الطريف لأن الشيخ محمد عبده كان يكرره كثيرا في الطير الأبابيل، فيقول الشيخ محمد عبده إننا لو جينا مع الغربيين وقلنا لهم إن في طير أخذت حصى صغير والحصى الصغير أصاب كل إنسان بعينه واخترق جسده وكذا، يقول هذه ما تتوافق مع العلم، ما تتوافق، ما تجي. لكن في أمر يتوافق مع العلم، ممكن نفسر الآيات في ضوئها. قالوا ما هو؟ قال نقول إن الطير الأبابيل هي الجراثيم، أليس العلم الحديث قد اكتشف الجراثيم وأنها تنشر الوباء من مكان إلى مكان؟ ماذا يفعلون الآن بالطيور؟ إنفلونزا الطيور، ماذا يفعلون بها؟ يقتلوها. لماذا؟ لأن فيها هذه الجراثيم الصغيرة تنتقل من هذه الطيور إلى مكان آخر فتعدي، وقد تصل إلى الإنسان فتهلكه. قال إذن فإن الله عز وجل قد عاقب هؤلاء بإرسال طير أبابيل، بمعنى جراثيم تطير في الجو، جراثيم صغيرة ودخلت في أجسادهم فأهلكتهم. ولا سيما وبعض الروايات تذكر أنه الذين هربوا ظهر فيهم الجدري وأمراض من هذا الباب، فقال هذا يؤكد تأويلي وصحته. هذا مثال. لماذا أنت رفضت النص أو الآثار المروية في هذا الباب؟ لماذا؟ قال لأن العلم ما العقل الحديث ما يتحملها. لو جيت الغربيين وقلت لهم قالوا أوه إذا دينك هذا خرافة معناها أنت ما تصلح، فهو خوفا منها على الدين. هذا يعني إيش؟ يعني حاله حقيقة هو كان يريد حب لهذا الدين، لكن ليس كل حب صحيح بعد ذلك في طريقة التعامل، فقد كانت نتيجة عمله خاطئة. فماذا فعل؟ قال إذن خلوني أشوف في العلم الحديث. ماذا قالوا العلم الحديث؟ قالوا والله في العلم الحديث اكتشفوا إن الأمراض تنتقل. كيف تنتقل من إنسان إلى إنسان؟ كيف العدوى؟ أي كيف تنتقل هذه من إنسان لإنسان؟ خلايا الموجودة فيك المريضة لما تلامس إنسان تنتقل إلى جسم إنسان آخر. هل هذه كانت معروفة قبل؟ ما كانت معروفة. كان مثلا إذا ظهر طاعون أو كذا لا يعرفون كيف يحدث الإنسان. لما أتت الأجهزة المكبرة هذه المجاهر هذه لما تكبر، فرأوا أن في كل مرض له خلايا معينة، كائنات مجهرية صغيرة تنتقل من جسم المريض إلى جسم المصطح وتبدأ تبني نفسها في جسم المصطح فتنشر المرض. قال والله هذا علم، إذن أنا أفسر الآية بتفسير علمي. ماذا أفعل؟ إذن أقول وأول الآية بأن معناها كذا وكذا. هذا بالنسبة ماذا فعل هنا؟ سمي عقلي، لأنه أدخل عقله وأول قدم عقله وما رأيه. لا شك أن هذه مشكلة عند كثير من الناس في الزمن هذا، خوفهم من الغرب هذا، إن إحنا يعني ماذا نفعل أمام الحضارة الغربية وقوتها وعلومها وكذا. لا بد أننا نخفي أشياء عندنا كثيرة ولا نظهر لهم إلا بعض الأمور التي يتقبلونها. لا يجعلهم ما تقبلوا شيء. إذا أنت إلا الحق فاثبت على الحق، بل بالعكس إذا وجدوا الثبات على الحق تقبلوه. فإن الغرب قد رأيناهم تقبلوا شذوذات وانحطاط عبادة شياطين وشذوذ ما بعده شذوذ، ودعوات روحانية خبيثة ما بعدها في يعني ومع ذلك قبلوها. فما بالك إذا جاءهم الحق حتى ولو كان فيه معجزات وكان فيه أشياء ترى العقول أنها إيش صعبة وإدراكها وكذا، ولكن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن العقول تحار فيها ولكنها لا إيش لا تراها مستحيلة، فهي ممكنة. وإذا كانت ممكنة فإن هذا الممكن الله عز وجل قادر عليه. نعم تراها شيء محير فتحار لكنه غير مستحيل. لنرجع إلى التيارات الفكرية، فعرفنا الآن ماذا يقصدون بالعقل، وأن العقل هو مصدر المعرفة، وسيكون العقل هو المقدم، لأنهم كما يقولون قبل عصر النهضة وقبل العصر الحديث ما الذي كان مقدما عندهم؟ كان الدين الكنسي، كانت الكنيسة. المعرفة لا تأتي إلا عن طريق الكنيسة، والكنيسة قد أصابها من التحريف ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم الشيء الكثير. فتخيل هذا التحريف هو مصدر المعرفة. فمن المؤكد أنه لو مجموعة من الأذكياء فكروا قليلا سيجدون أن ما وصلوا إليه من نتائج يخالف مصدرهم، فقالوا إذن المصدر الديني نضعه على جنب، على الأقل الذي يعرفونه. طيب ماذا نفعل؟ من أين نأتي ببديل؟ اختلفوا، فقال التيار العقلي الخاص البديل هو العقل. فجاءوا وتساءلوا هل العقل يستطيع، بما أنه وضع هو المصدر، هل يستطيع أن يستقل ويفعل كل شيء، يصل إلى المعارف، إلى ما ينفع الناس، إلى إقامة سلوك وقيم، تصورات، معرفة الله، معرفة الآخرة، كل هذه الأمور؟ فانقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا بأن العقل محدود، وهذا أكثرهم، أن العقل له حدوده، وأنه في الغالب لا يستطيع معرفة إلا الأشياء التي يحس بها. هذا القسم الأول، وهم الأكثر في الفكر الحديث، الأكثر الذين قالوا إن العقل محدود وأنه في الغالب لا يعرف إلا الأشياء المحسوسة. والقسم الثاني قالوا لا، العقل قادر على كل شيء ويستقل، حتى يستقل عن الأديان وعن النبوات وعن كل شيء، وهذا التيار هو الأقل وجودا في الفكر الحديث مع شهرته، لكنه الأقل. والقسم الثالث الذي يرى أنه محدود وغير محدود، ممكن يكون كذا وممكن يكون كذا، وأن الظروف هي التي تحكم هل هو يستطيع أم لا. صار عندنا كم قسم الآن تهمنا هذه الأقسام؟ ثلاثة، لأن احنا نتوقع أن أهل العقل كلهم يرون بأن العقل هو خلاص كل شيء له. فقسم قالوا بأن العقل محدود، والقسم الثاني قالوا لا العقل غير محدود، والقسم الثالث قالوا هو محدود بحسب الظروف ولا محدود بحسب الظروف. يهمنا الأول والثاني. الأول هذا أشهر التيارات الفكرية الحديثة في الغرب هي على هذا الباب. طيب إذا كان العقل محدود، قالوا مثلا أن الله عز وجل والأمور الغيبية لا يستطيع العقل أن يصل فيها إلى حقائق يقينية شاملة كاملة، وهذا كلامهم صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح، ممكن عنده معرفة عامة معرفة مجملة، لكن تفاصيل المعرفة بالحقائق هذه هل هذا ممكن؟ قالوا لا. طيب لماذا؟ قالوا لأن شرط المعرفة الكاملة أن تحس بها، وهذه أمور لا نحس بها. إلى الآن ماشيين معنا صح هم، لكن وين وقع الإشكال؟ النتيجة بعد ذلك. طيب الآن قلتم أن العقل معرفته محدودة، ماذا يعرف؟ قالوا يعرف يمكن العالم المحسوس. طيب غير العالم المحسوس ماذا نفعل به؟ فماذا فعلوا؟ قالوا نتركه، نسكت عنه أو ننكره. فانقسموا إلى كم قسم؟ إما قسم يسكت عنه، يقول ما نهتم، ما نستطيع نصل إليه. طيب والدين؟ قالوا النصرانية ما هي ثقة، ما نثق فيها، النصرانية ليست ثقة في هذا الباب حتى تدلنا على هذا العالم إيش الآخر، فعلينا أن نبقى. فجاء الملحدون منهم والماديون وغيرهم فقالوا هذه الفرصة، إذن فلماذا نتحفظ بها؟ لماذا نقول الدين والإيمان بالله والآخرة والغيب وغيرها؟ لماذا؟ ماذا نفعل بها؟ نقول أنها أصلا خرافة، خلاص ننتهي منها ونتخلص منها، هذا العقلانية المتطرفة. أما الذي أسسها، من هو المؤسس لهذا التيار الجديد؟ أسميناه فقلنا ديكارت. فقد كان رأيه أن العقل محدود لا يستطيع إدراك إلا أشياء معينة، وإن كان وسع منها كل ما يتعلق بالإنسان بكل ما يحس العقل يستطيع التعامل معه. قال أما الإيمان بالله، وأما الكتب الدينية، وأما الكنيسة، فهذه لا دخل للعقل فيها، هذا رأيه. طيب ما رأيك؟ قال هذه تترك للدين. تترك لمن؟ للدين، لأن العقل لا يستطيع أن يصل فيها إلى شيء. لما جاءوا اللي بعده قالوا طيب أصلا نحن بحثنا في الكنيسة ووجدنا أنها محرفة وضالة، فكيف نترك لها هذا الباب؟ فماذا تكون النتيجة؟ الحل الصحيح أنهم يبحثوا عن بديل آخر عن الكنيسة يجدون فيه الحق، لكن ما بحثوا، فانتقلوا إلى الحل الثاني. ما هو؟ إما إهماله أو نفيه. الإهمال ظهر خفيفا في بداية الأمر ثم أصبح مذهبا عن طريق العلمانية. ماذا تقول العلمانية؟ أن الدولة والناس والمجتمع والمؤسسات تهتم بالدنيا، لأن هذه اللي نحس بها نعلمها نعرفها. طيب الدين؟ قالوا هذا يترك كشأن فردي، تريد أن تتعبد على كيفك، لكن الدولة والمؤسسات تهمله ما تتدخل فيه. جاء المتطرفون الملحدون قالوا لا، ما هو بس نهمله، علينا أيضا أن ننفيه نقضي عليه. شوف كيف هذه العقلانية بدأت ووصلت إلى نتائج يعني خطيرة. ها؟ لا لا، الملاحدة بكل اتجاهاتهم، كل كثيرين من العقلانيين الماديين، كل الاتجاهات فيها ملاحدة. أما القسم الثاني فهم الذين قالوا بلا محدودية العقل، قالوا العقل قادر على كل شيء لدرجة أنه يغنينا عن الدين. وأشهر من تمثل هذا الباب من يسمون بأهل التنوير، هذا لظهر في القرن 18، بيأتي إن شاء الله نأخذ عنه حلقة موجزة، الفكر التنويري. فقالوا أن العقل يكفي. طيب والدين؟ قالوا خلاص انتهى دوره. الدين كان له في الماضي دورة، يأتي بالحقائق، يأتي بالقيم، يأتي بالتشريعات، يأتي بالعبادات. أما الآن بعد أن اكتشفنا العقل فلسنا في حاجة إلى الدين، وأن العقل سيقوم بكل المهام. ولذا ظهر معهم ما يسمى بعبادة العقل، قالوا العقل هو الإله، خلاص في حكم الإله، حتى وإن ليست العبادة بمفهومنا الخاص، لكن أله، لأن بما أن العقل هو الذي يفعل كل شيء فهو أصبح في مقام الإله. إذن أخذنا الآن التعريف بهذا التيار، المستويات المقصودة بالعقل، والأمر الثالث أخذنا حدود العقل عندهم، ماذا يقولون في معرفة العقل. وقد وصلنا إلى نتيجة خطيرة، أن أغلب التيارات عندهم فعلا هم يعترفون بأن العقل محدود، وأنه لا يستطيع البحث في أمور الدين والغيبيات وغيرها، لكنهم لم يبحثوا عن بديل المناسب. فقالوا إذن الحل هو في أن نهجره أو ننكره. لا شك هناك أيضا ناس متدينون عندهم في بيئات على دين وكذا، ما قبلوا بكل هذا بما وصل إليه، وقالوا لا بد أن يبقى للدين دوره. ولذلك تظهر عندهم ما بين فترة وأخرى تيارات دينية تستعيد من جديد دور الدين وأهمية الوحي وغير ذلك، ولكن السائد لديهم هو هذا الفكر. في هذا التيار ظهر مجموعة أشخاص كان لكل شخص أثره في التيار العقلي يهمنا اللي أسس ديكارت. أول شخص المشهور ديكارت، ومن أهم أدواره التي برزت أمران. الأول، بما أنه يرى أن العقل هو المسؤول عن المعرفة، فإنه قال من المهام الأولية للمفكر أن يضع قواعد تساعد العقل على إيش؟ على التفكير. فوضع كتابه المشهور مقال في المنهج، ووضع فيه أربع قواعد. قال من المهم أن تكون القواعد بسيطة وسهلة وواضحة متيسرة، بحيث كل عقل يستطيع تطبيقها، ونبتعد عن القواعد المعقدة الطويلة، لأنه هو بدأ في كتابة في القواعد فوصل إلى 20 قاعدة، بعدين قال لا طولت ما يصلح، أنا أريد شيء سهل ومبسط، فأعاد من جديد العمل حتى يعني اختصرها في كم؟ في 4. ومن هنا ظهرت فكرة المنهج وأهميته، وكان لها دورها المفيد في العلوم البشرية. إن أي علم يريد أن يتطور أول شيء يضع قواعد يسير عليها. وقد ذكرت في الدورة السابقة الماضية العام الماضي عن المنهج وكيف كانت قصته في الحضارة الإسلامية، عندما كان الأمر الأول الذي يهمهم هو الدين ونشره للناس، فقام منهجان. المنهج الأول منهج الحديث، المنهج الحديثي هذا العجيب، رجال الأسانيد لآخره، هذا منهج اختصت به الأمة الإسلامية، ما أعرف في أمة أخرى. لماذا؟ قالوا حتى يحفظ لنا النقل. فالآن وقان الله مصيبة التي وقعت لهم الآن، هم لما جاءوا يريدون الرجوع إلى النقل في الغرب وجدوا النقل فيه أكاذيب، فيه تحريفات، فيه إلى آخره، لكن لما نرجع إلى الحضارة الإسلامية نجد المنهج قد حمان الله به الذي أبدعه المسلمون في عصرهم الزاهر، صار عندنا النقل محفوظ. الأمر الثاني، طيب هذا عند النقل كيف أتعامل معه؟ فظهر عندنا المنهج الثاني، ما هو؟ أصول الفقه. أي صار ما هو هنا قواعد تساعدني في التعامل. بعد قرون، يمكن في القرن الرابع والخامس، بدأت بوادر المنهج التجريبي اللي هو الثالث. ماذا يفيدنا هذا في أي باب؟ في أبواب الدنيا، الطب، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الصناعات إلى آخره، الحرف إلى آخره. لكن هذا ذكرنا لكم أنه جاء في مرحلة الضعف فما تطور. لكن الدين حفظ ولله الحمد بحفظ الله عز وجل، ومن حفظ الله له تيسير مثل هذه المناهج التي أبدعها علماء أهل السنة والجماعة، علماء السلف، في حفظ هذا الدين. فأيضا هم انتبهوا لهذا القضية فبدأ بوضع قواعد في المنهج. الأمر الثاني وهو امتداد للعصر النهضة عنايته بالإنسان، فقال من المهم جدا التفكير في حال الإنسان، أخلاقه، قيمه، سلوكه، عقله، ولكن ليس بالنزعة الوثنية، كانت نزعة أقل يعني أقل تطرفا فيها نوع من الاعتدال، ولكنه كان من المنادين لفصل الدين عن الدولة اللي هو نسميها بعد ذلك ماذا؟ العلمانية. هل رأيه صحيح أم لا؟ أما بيئتهم فوالله أنه يعني يمكن أنسب الحلول، بل هذا شهادة رب العالمين أن دينهم هذا دين ضال، وأنهم يعني قد حرفوا فيه ما جعله ثقيلا على الناس من الطقوس والشركيات والانحرافات، فالتخلص منه نعمة، لكن إلى أين؟ هذا هو السؤال الثاني. الشخص الثاني من هذا التيار كان اسمه بسكال، وهذا الفرنسي كان متدينا، ولذلك كان يرى أن أفكار ديكارت مهمة، لكن لابد أن نخلصها من المشكلات التي تجعلها توصلنا إلى ترك الدين. لكن ما هو الدين الذي سيحافظ عليه؟ سيحافظ على هذا الدين الباطل وهو النصرانية. إنما اشتهر أيضا هذا الرجل بأنه رجل أصحاب اختراعات، وهذا يؤيد أنه من حيث الأساس لا يوجد أصلا تعارض بين من كان مؤمنا بالله مؤمنا بالرسل، هذا جنس الإيمان، وإلا فتفاصيله فهو يعني على انحراف لا يعارض العلم. أيضا من الشخصيات المتدينة في هذا التيار، ومن الملاحظ أن هذا التيار أغلبهم على تدين، تدين بمذهبهم، ونشوفهم عقلانيين لكن إيش على تدين. أيضا مشتهر عندنا أن العقلاني هو الذي ينفر من الدين، فكان اسمه مال برانش، هذا لو أخذتم المذكرة من أنا أوصلتها للأخوة ستجدون في هذه الأسماء. كان أيضا قسيس، ما هو فقط متدين، وكان على هذا التيار، تأثر بديكارت، مع أن ديكارت لم يكن يعني قسيسا ولا كذا فتأثر به. أما أخطر الشخصيات من طلاب ديكارت فمن هو؟ سبينوزا، يهودي فعاش في هولندا، تأثر بديكارت وأخذ منهجه وقال هذا منهجك أنا سأطبقه على نصوص التوراة، هنا مباشرة، مع أن ديكارت ماذا قال؟ أن الدين لا نطبق فيه هذا المنهج، لكن هو سبينوزا قال لا نطبقه، فوصل من خلال نقده للتوراة إلى أن فيها تحريفات حقيقية ما يشك فيها أحد، فجاءت أزمة كبيرة وطورد وحوكم وحورب. كيف الآن تجعل التوراة فيها إيش؟ تحريفات، لكن من خلال تطبيق منهج أستاذه ديكارت. هذا المنهج الآن بعض المتغربين أخذوه ويريدون تطبيقه على ماذا؟ على القرآن. مر بمراحل، يمكن عندنا في أول التغريب زمن التغريب كان بدأت مع طه حسين كذا في لحظة من لحظات الزهو، ولما عاد من فرنسا، وتعرفون فرنسا هي موطن العقلانيين وموطن ديكارت، فأراد أن يطبقه في كتابه في الشعر الجاهلي، فقال أنا سأنظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام وابنه ورحلتهم إلى مكة وهذه الرحلة العجيبة المدهشة، قال هذا كحدث تاريخي تاريخيا غير صحيح. أي اللي هو في الشعر الجاهلي، قال أنه أنا يهمني هذه في القرآن لأنه يطبق على القرآن، قال لكن دينيا مقبولة، لأن الدين قد يأتي بقصص مختلقة من أجل إيش؟ العبرة والعظة، مثل واحد من الوعاظ والقصاص يخترع للناس. طيب فين أنت جبت تاريخيا ما هي صحيحة؟ قال هذا هي بحوثهم التاريخية في الغرب يقولون أن هذه ما هي صحيحة. وهل بحوثهم التاريخية هذه خلاص يعني أمر مسلم به أنها من عند الله؟ هذا المنهج الأول، من اللي أول من طبقه؟ سبينوزا اللي هو تلميذ ديكارت، ولا ديكارت كان يرفض، لكن سبينوزا كان تطبيقه صحيح لأنه يطبقه على نصوص محرفة، فهذا توسع فيها ثم بعد ذلك رجع وتركها ومسحها من كتابه على خلاف في أمره. الآن تجد كتابات فكرية كثيرة في العالم الإسلامي يقولون بأهمية تطبيق المنهج التاريخي لإعادة النظر في النصوص المقدسة الإسلامية، ووالله مهما أتوا بمنهج لا يمكن أن يصل إلى خمس، إيش نقول خمسة، 1% من منهج علماء المسلمين، اللي هو منهج الجرح والتعديل ورجال الحديث الذي حفظ به لنا النصوص المقدسة، ما يمكن، لأن يمكن من نهاية زمن الصحابة ثم بداية التابعين لما بدأ يكثر الكذب في الحديث ويأتي الوضع وكذا، قالوا كنا نقبل الحديث من كل من أتى، هذا زمن التابعين، كان الأصل في الناس هو إيش؟ الصدق، إلى أن بدأت البوادر فصاروا بعد ذلك في حاجة إلى إقامة منهج، فأقيم المنهج فمحص تمحيصا عظيما، بل والله أحيانا الحديث محتمل إنه صحيح، الحديث فيه احتمال إنه صحيح ومع ذلك لا يقبله المحدثون، ما يقبلونه. خذوا مثلا أحاديث لعبد الله بن أبي لهيعة رحمه الله، يقبلون حديثه قبل احتراق مكتبته، لكن بعد احتراق مكتبته ما يقبلونه، يعتبرون حديثا ضعيفا إلا أن توجد أسانيد أخرى تقوي. طيب افرض أن هذا الحديث صحيح من ذاكرته، هو بعد ذلك صار يحدث من ذاكرته بعد أن احترقت مكتبته، طيب افرض أن هذا الحديث أنا متذكرة وأنه ما أخطأ فيه، أليس كذلك؟ مع ذلك من دقة علماء الجرح والتعديل ومن دقة المحدثين ما قبلوا حديثه، مع أنه قد يكون حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بهذه الدقة، حتى درجة أنها ممكن، لا شك أن هذا الدين محفوظ ولن يذهب شيء، لكن في عمليات المباشرة في الجرح والتعديل قد يتركون حديثا وصاحبه من أخير الناس ومن أصلح الناس ولا يقبلون حديثه، ما فيه، ما يمشي إلا بمعايير دقيقة. فأنتم إيش هذا المنهج التاريخي الذي ستأتون به؟ والله لا يصل إلى جزء بسيط من جزء من أجزاء هذا العلم العجيب الذي أسسه المسلمون. الشاهد هذا أيضا شخص ثاني من أهل هذا المنهج العقلي وتطبيقاته في أبواب أخرى. من طلاب ديكارت أيضا شخص، هذا الطرف نختم به يعني خلاص الوقت، ليبتينز، هذا الألماني أو ليبتينز، هذا كان فيلسوف موسوع عنده في كل باب، في الدينية واللاهوتية والفلسفية والعلوم والمعارف، واسع المعرفة، بعض الناس تجد عنده معارف مذهلة، وكان عنده عقدة من الدولة الإسلامية، هذا واضح وصريح عدو، ولذلك كان دائما مستشار للحكام الأوروبيين ويضع لهم الخطط لإسقاط الدولة العثمانية ويشجعهم، يقول لا بد أن يكون مشروعكم الأول هو إيش؟ الدولة العثمانية هذه الحال. بعد ذلك يوم وجد أن الدولة العثمانية صعبة قال إذن خلونا نبدأ بمصر. شوف هذا الكلام وين، في أي قرن؟ كان في القرن 18. نبدأ بمصر لأن مصر هذه نقطة مهمة في العالم الإسلامي، وقد طبق خططه هذه متى؟ بعد 200 سنة أيام الاحتلال من وفاته، فعلا بدأوا بمصر، قالوا هي تهمنا، هي نقطة البداية. هذا في اتجاه السياسي والكذا. أما في اتجاه الفكري فقد كان على المذهب العقلي الذي ذكرنا لكم أنه لابد مبادئ للانطلاق في المعرفة. بماذا يشترك هؤلاء كلهم التيار العقلي؟ يشتركون في تعظيم العقل بالصورة التي ذكرناها، لأنهم كل الاتجاهات الفكرية عقلانية، لكن هم عندهم تعريف خاص بالعقل، هو العقل الذي مزود بماذا؟ بمبادئ. الأمر الثاني اهتمامهم بالمناهج، أن لا بد أن نوضع مناهج جديدة لانطلاقة الفكر الحديث. الأمر الثالث عنايتهم بالرياضيات، ولذلك أشهر علماء الرياضيات كانوا من هذا التيار، وظهرت لهم اكتشافات جديدة في علم الرياضيات، كثير من أبواب الرياضية الجديدة المحدثة هم ممن اكتشفوها. لماذا؟ قالوا لأنها الرياضيات مهمة، لماذا؟ لضبط العقل. وقد قرأت نص عجبني الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، يقول تجد الأقرب للرياضيات من الفلاسفة أقرب للحق. لماذا؟ قال لأن عقولهم ارتاضت على المعرفة الصحيحة الدقيقة، بخلاف الذين تركوا هذه العلوم الرياضية فإنهم يكونون أقرب للباطل. وذكر يقول أن كان مشايخنا وكذا يحثون وقت الفراغ بأن نتسلى بعلم الفرائض، هذا تسليتهم، شوف بعلم الفرائض اللي هي الآن من أصعب العلوم علينا. قال ليس لأن فيها مسائل حسابية تعود العقل الدقة والأحكام الصحيحة أن تكون نتائج 100%، هذا وقت تسليتهم. فأنتم ما هي وقت تسليتكم؟ حتى فلا شك أن عندهم فلا شك أنهم كانوا في أبواب أخف ممن سيأتي بعدهم من الشرور، لاهتمامهم بالعلوم الرياضية هذه ساعدتهم على ضبط. أيضا مما اشتهر به هذا التيار على سبيل الخصوص عنايته بالأخلاق، أخف ممن سيأتي بعدهم من الشرور لاهتمامهم بالعلوم الرياضية هذه ساعدتهم على ضبط. أيضا مما اشتهر به هذا التيار على سبيل الخصوص عنايته بالأخلاق، ولذلك لهم كتب كثيرة في الأخلاق، لكنهم أسسوها على جانب علماني لا ديني، أخلاق منزوع عنها الجانب الديني، وهذه الأخلاق دائما تكون ضعيفة. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن لها غطاء إيماني، لم يكن الإنسان يراقب الله عز وجل في أخلاقه، فإن الأخلاق عادة ما أكثر الشهوات، الضعف البشري، الكذا. أحيانا المؤمن بإيمانه تجد عنده ضعف ويرتكب الكذب وكذا، فما بالك إذا لم يكن معتبرا لكل القضايا الدينية. الأمر أيضا مما اعتنوا به جانب الإصلاح السياسي، فكان لهم كما ذكرنا أولئك سبقوا، هؤلاء كان لهم أفكار مهمة في الإصلاح السياسي، وكان عمدة إصلاحهم كلهم يتركز في حرية الفرد، أي أن أي نظام سياسي يقوم لا بد أن يراعي ماذا؟ حرية الفرد، وهذا سيأتي بعد ذلك كيف أصبحت تطبيقاته الليبرالية المعاصرة. أيضا من خصائص هذا التيار كثرة اللاهوتيين فيه، المتدينين قسوس وغيرهم كانوا أقرب إلى هذا التيار من التيارات الأخرى. هل دخل إلينا هذا التيار إلى بلاد المسلمين؟ لا شك أن بدأت أول مشروع كان مشاريع القديمة كانت ترجمة كتب ديكارت إلى العالم الإسلامي، ثم ظهرت التيارات على شكل متأثرين به فيما بعد يحاولون أن يكون على طريقته. أصبحت بعد ذلك أغلب التيارات الفكرية المتغربة تسلك طريق المتغربين في تعظيم العقل ولو كان على حساب الشرع، قالوا قياسا على ما وقع في أوروبا فإنها عندما عظمت العقل نجحت وتقدمت دنيويا. صحيح أنها تقدمت دنيويا، وهذا ذكرنا بالآية التي بدأنا بها، يعلمون إيش ظاهرة من حياة الدنيا، لكن قيميا سلوكيا معرفتهم بالله، معرفتهم بالتوحيد، معرفتهم بالعبادة، بالحلال والحرام، هذا لا شائع عندهم فيه، يتخبطون كل يوم ولهم تشريعات متناقضة فيها، ولهذا هم من أجهل الناس في هذا الباب. نكون بهذا قد أخذنا أهم معالم حول هذا التيار، نختم به وندخل إن شاء الله عاد في الحلقة القادمة في تيار آخر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أولا في كثير سؤالين هنا ستأتي إجاباتها في الحلقات القادمة. نحن نبدأ كل تيار من نشره من أسسه، فنحن نذكر في كل تيار من هم الشخصيات الأساسية فيه، ثم ننتقل نأخذ صورة موجودة له في العالم الإسلامي، وجدت إما وجدت لظاهر التيار عمومة أو لتفاصيل فيه، كل واحد نأخذ فيه في هذا الباب. باقي عندنا سؤال الأخ، أي عن ما سألوا عنهم أصحاب الدورة هنا، أنا سلمتها لهم، فهذا بالنسبة لهذه الأسئلة. أما السؤال هنا، عندهم الفيلسوف مشهور في الغرب والفكر الحديث، وكان قديما يقصد به محب الحكمة، يقولون فيلسوف ترجمته محب الحكمة، فمن أحب الحكمة فهو الفيلسوف. في العصور الحديثة اختلف تعريفه، قالوا العالم هو الذي يفكر في العالم المحسوس عن طريق النظرية العلمية، عن طريق التجريب، عن طريق الاستنباط الرياضي. الفيلسوف هو الذي يفكر فيما فوق هذا العالم. مثلا العالم الطبيعي يفكر في حركة الكواكب في علم الفلك، الفيلسوف قال كيف هذه الحركة العامة، هذا الأقرب. أما السؤال الثاني ما هو؟ الثورة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في حلقة خاصة. الله أعلم، صلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله في الحلقة الخامسة من تيارات فكرية معاصرة، وكمراجعة خفيفة فقد وصلنا في الأمس إلى التيار الثاني، وقد تكلمنا عن التيار العقلي أو الاتجاه العقلي، وأخذنا تعريف خفيف لهذا التيار وهذا الاتجاه، وكما أن التيار الإنساني الذي سبقا أخذناه في الحلقة قبل الماضية يهتم بالإنسان
ولكن هذا الإنسان الجسد، هذا الإنسان الذي قد تخلص من الدين، فإن حلقة الأمس كانت عن تيار يهتم بالعقل، كما أن حلقة اليوم ستكون عن تيار آخر يهتم بالحس أو بالتجريب. فلكل تيار من هذه التيارات قضية يهتم بها ويعتني بها ويشتهر بها، وتصبح قضيته الأساسية. وهذا معروف حتى في تاريخنا الإسلامي، عندما ظهرت الفرق المختلفة فإنك تجد أن كل فرقة قد تميزت بأمر عن غيرها. فلو سمعنا بفرقة المرجئة، بماذا تميزت هذه الفرقة؟ بمبحث أو بمسألة الإيمان والقول بأن العمل على سبيل المثال لا علاقة له بالإيمان، والإيمان مقره أو مكانه القلب. فتميزت هذه الفرقة بهذا الباب فسميت المرجئة. لما نأتي إلى فرقة أخرى كالقدرية، فماذا تميزوا به عن غيرهم؟ مبحث القدر، وليس لها من اسمها نصيب، فهي لا تثبت القدر بل على عكس الاسم، فهي إيش؟ أيوة، تعطل هذا الباب. لا يعني أن ليس لها انحرافات أخرى وليس لها أصول أخرى، لا، ولكن هذه المسألة الأساسية التي اشتهرت بها. فلما تأتي إلى الخوارج كفرقة ثالثة، ما هي المسألة التي اشتهروا بها؟ ستجد أن المسألة التي اشتهروا بها هي الخروج نفسه، وما يرتبط بها من الخروج على جماعة المسلمين، الخروج على أئمة المسلمين، وما ترتب أو الأصول التي ترتبت عليها هذه القضايا في الخروج من التكفير وغيره. وهكذا ما تأتي إلى فرقة كالشيعة مثلا، لماذا سموا بالشيعة؟ فتجد أن الأصل المهم الذي قامت عليه بدعتهم مثلا الغلو في أهل البيت، من التشيع لأهل البيت مثلا، والقول بأنهم هم الأئمة وأن لهم منزلة عالية هؤلاء الأئمة، تقترب عند غلاتهم إلى ما يتصف به الله عز وجل من العلم والقدرة وما في بابهم. وهكذا ما تجد فرقة إلا ولها انحراف أساسي تميزت به، حتى أنها أخذت من هذا الانحراف اسمها، وأصبح الاسم مرتبط بهذا الانحراف. أيضا في التيارات والمذاهب الفكرية التي ندرسها، كل تيار يشتهر بقضية، قد ينحرف ويصل درجات في الغلو، بعضهم على مرحلة متوسطة في الانحراف، بعضهم مرحلة أقل من ذلك، ولكن لا يعني أن ليس لهم شأن في القضايا الأخرى، فهم يهتمون بها. فالتيار اللي كان في فكر النهضة كان اصطلح عليه بالتيار الإنساني لتصوره الجديد عن الإنسان، أما التيار اللي في الأمس فكان التيار العقلي لاهتمامه بقضية العقل وربطه لكل مبادئه وأصوله وقضاياه الفكرية بمبحثه حول العقل. أما التيار الذي سنأخذه اليوم فاسمه التيار التجريبي، لأنه ربط كل قضاياه الفكرية، أصول الفكرية، مناهج حتى العلوم العملية فيما بعد، ربطها بمبحث التجريب، فسمي بالاتجاه التجريبي. العقلي الذي أخذناه أمس له علاقة بالتجريبي الذي سنأخذه اليوم، لأن هذا الثاني قام ضد الأول، وأحيانا فهم الأول يساعدك في فهم الثاني. مثل المرجئة، إذا فهمتهم قد تفهم مثلا المخالفين لهم في المقابل الآخر، مثل الوعيدية والخوارج المعتزلة. القدرية إذا فهمتها تفهم ماذا؟ الجبرية التي تقابلهم. المعطلة إذا عرفتهم تعرف المشبهة، إذا عرفت النواصب تتذكر الروافض، وهكذا. تجد هذه، وغالبا ما تظهر بدعة إلا وتظهر بدعة تقابلها، وأيضا لا يظهر انحراف فكري إلا ويقابله انحراف فكري آخر. ومن ذلك التيار التجريبي الذي هو في كثير من قضاياه يعاكس ويعارض الذي أخذناه في الأمس، التيار العقلي. فإذا كان مصدر المعرفة عند التيار العقلي هو ماذا؟ العقل. ولكن ما هو هذا العقل؟ قالوا العقل هو الذي نقصده أن الإنسان يولد مزود بمبادئ أساسية موجودة في أين؟ قالوا موجودة في العقل. وهذه المبادئ من اكتشفها يستطيع من خلالها بناء فكرة، تصورة، علمة، كل شيء، وهي قليلة، قد تكون 3، 4، 5، 10، لكن من خلالها تستطيع تكون كل شيء. مثل من اكتشف حروف لغة فإن هذه الحروف وإن كانت قليلة يستطيع تكوين كلمات كثيرة، ومن الكلمات جمل، ومن الجمل علوم لا تعد ولا تحصى، مع أنها ترجع في النهاية إلى كم حرف؟ إلى مثلا حروف تلك اللغة، سواء كانت 10 أحرف، 20، 28، 30. فقالوا أيضا في العقل مبادئ أساسية، من اكتشف هذه المبادئ يستطيع من خلالها، هي أشبه بالحروف، تكوين الفكر. هذا الاتجاه العقلي، وقد رأينا في الأمس أنهم على اختلاف في حدود قدرات العقل، وأن التيار الأكثر شهرة أنهم يرون أن العقل محدود، معرفته محدودة. ومما أخرجوه من هذه المعرفة قالوا أن العقل لا يستطيع معرفة كثير من أمور الغيب، ولكنهم انحرفوا بعد ذلك. فماذا كان انحرافهم فيه؟ أنهم قالوا إذا كان العقل لا يستطيع معرفتها فالحل هو تركها، إهمالها، هذا عند أحسنهم حالا. وأما المتطرف منهم فقال ننفيها، لا نثبتها حتى يستطيع العقل إثباتها، وبما أن العقل لم يستطع إثباتها فإن علينا أن ننفيها. هذا الغلاة منهم، ولو رجعوا إلى الحق على الأقل لأدخلوا مصدرا آخر غير العقل ليبحثوا فيه في قضايا الغيب التي لم يستطع العقل الوصول إليها، وهو الخبر، وهو الوحي من الله عز وجل الذي يطلعنا على هذا الغيب. أيضا من القضايا المهمة كمراجعة أيضا، قالوا أننا إذا اكتشفنا هذه المبادئ فالعقل بعد ذلك قادر على كل شيء يعنينا في هذه الحياة، أنه يرتب، يفكر، ينشئ لنا كل شيء نريده في هذه الحياة. فالغلاء منهم قالوا إذن الإنسان يستقل عن أي شيء آخر، سيكون العقل هو إيش؟ هو المسؤول عن ترتيب كل الأمور. هل نرجع إلى الدين والوحي في أمور من دنيانا؟ ماذا قالوا؟ قالوا لا، بما أن العقل يستطيع أن يرتب هذه الأمور فلا حاجة لنا إليه. وقد انتشر هذا بداية في الغرب ثم دخل إلى كثير من المسلمين، فأصبحوا يرون أننا إذا قبلنا الدين فعلينا أن نقبله بعد أن نمحصه بماذا؟ بعقولنا. وأما طرف آخر ممن تأثر بالتغريب من المسلمين فقالوا أن الأولى ترك هذا الدين. وهذا في غلاة المتغربين العرب ستجد لهم دعاوى كثيرة في أن الدين لا يستطيع العقل أن يفهمه وأن يتصوره هكذا على، والمقصود بالعقل هنا العقل الذي رتبوهم أو رتب لهم على حسب الاتجاه العقلي وغيره من التيارات الغربية. فقالوا تلك المقاييس هي المقبولة وغيرها غير مقبول. اليوم فرصتنا قليلة، الوقت المتاح لنا، فسندخل مباشرة وبالعناصر الأساسية في موضوعنا الجديد، وهو الاتجاه التجريبي. وذكرنا أن هذا الاتجاه هو اتجاه ضد الاتجاه السابق. الاتجاه العقلي كان موطن شهرة في البداية في فرنسا، وكان مؤسسه ديكارت. أما الاتجاه التجريبي فكان موطن شهرة إنجلترا، وكان أول شخص اشتهر معه هذا الاتجاه اسمه بيكون، كان من المفكرين المشهورين في تلك البلد، وكان له أيضا شهرة سياسية حيث كان عضو بارز في الدولة آنذاك، فأصبح مفكرا وسياسيا وله شهرة اجتماعية كبيرة. وأخرج في مرحلة معينة كتاب سماه القانون أو المنهج الجديد، وقال إن المناهج القديمة التي عرفناها في فكرنا كلها لا تنفعنا شيئا، لأنها مناهج صورية فقط مكانها العقل، ونحن يهمنا السيطرة على الطبيعة والانتفاع بما فيها، فنحتاج إلى منهج جديد للتحكم في الطبيعة. وقال إن المنهج المناسب في ذلك هو المنهج التجريبي، ولذلك سموا بماذا؟ بالتجريبيين. وقال إن هذا المنهج الذي صغته في هذا الكتاب سيساعدنا على التخلص من الجانب العقلي للخروج إلى الجانب التجريبي والانتفاع بالطبيعة. وقد هجم كثير أو هاجم كثيرا الاتجاه العقلي اللي أخذناه في الأمس، وقال هؤلاء يشبهون العنكبوت. العنكبوت مبدع في بناء بيته وبدقة هندسية مدهشة، سبحان الخالق، عجيبة الدقة هذه، لكن هل تنفع شيء هذه الدقة؟ لا تنفع إلا العنكبوت، لا تنفع المجتمع، لا تنفع بقية الكائنات، لا أنانية. فيقول كثير من العقلانيين هؤلاء يصوغون أفكار مدهشة فيها ترتيب وفيها منطق وفيها إلى آخره، لكنها مثل بيت العنكبوت، أي واحد يستطيع أول شيء هدمها، والأمر الثاني لا تنفع إلا صاحبها، أما نحن فنريد شيء آخر. ثم نظر إلى آخرين يشتغلون في هذه الحياة لكن دون منهج، يشتغلون لكن إيش؟ دون منهج. فقال وهؤلاء يشبهون النمل. شوف النمل تشتغل في الليل والنهار، تبحث عن الطعام وتجمع، والنهاية أن تكون لملكتهم هذه وللبيض الجديد، لكن حقيقة شغل، وهذا الشغل كما يسميه يقول شغل آلي، ما عندها إلا تخرج تجمع وترجع، ولا أحد يخالف هذا النظام. فقال هذا مثل كثير من الناس الذين يعرفون شغلة معينة ويجلس طول حياته يشتغل فيها، فلا يوسع مداركه ولا يخرج عن هذا الإطار الضيق، فتجده مثل هذه النمل. قال والحل في المنهج التجريبي الذي سنخرجه ربما يكون أشبه إلى طريقة النحل، فعندها إبداع في تكوين بيوتها مثل العنكبوت، ترى أشكال هندسية في بيت النحل مدهشة، ولكنها لا تجمع فقط لنفسها، تنتشر في الغابات بين الأزهار بين الأشجار، تبحث ثم تعود، فتأكل منه ويأكل منه الإنسان ويأكل كل بعض الحيوانات التي تحب العسل، وهكذا يتسع دورها. ثم إنها ليست محصورة في حفرة في الأرض، بل هي مرة في شجرة ومرة في جبل ومرة في بيت مما يصنعه الناس، على حسب، تتنوع، عندها نوع من الحرية أكثر من غيرها. وعلى هذا فالمطلوب كما يقول أن نوجد منهج جديد ليس كالمنهج العنكبوتي هذا العقلي الصوري الذي يبني صاحبه تلك القصور الكبيرة في عقله ثم لا فائدة لها، وليس كحال النمل التي تشتغل طول حياتها دون نفع للآخرين، ولكن نحتاج أن يكون مثل ظاهرة النحل. وقال إن هناك عوائق تعيق عمل العقل سماها الأصنام الأربعة، لا بد للعقل حتى ينطلق أن يتخلص من هذه الأصنام الأربعة، وهي ما يسمى بالعوائق المعرفية. وقال إن المنهج الجديد عمدته التجربة. ماذا نقصد بالتجربة؟ قال عليك أن تخرج إلى الطبيعة، وأي مسألة تحتاج بحثها أن تقوم بالتجريب مرتين ثلاث أربع، تبدأ هذه التجربة بالملاحظة. على سبيل المثال مرض من الأمراض في مكان من الأمكنة، فإنك تبدأ بدراسة وضع هذا المرض، المريض، بيت هذا المريض، الحي الذي يعيش فيه هذا المريض، الأكل الذي يأكله هذا المريض، الماء الذي يشربه هذا المريض، المكان الذي يعمل فيه هذا المريض. فإنك إذا درست هذه الظواهر قد تكتشف سبب المرض وترصدها، هذا نسميه التجربة. تبدأ 1 2 3 4 5 إلى أن تصل إلى سبب المرض، وهنا عليك أن تشغل أكثر شيء عينيك، لأنك ستلاحظ، ومن خلفها عقلك الذي سيرتب الأمور. فإذا وصلت إلى السبب دونته، ثم تنتقل إلى مدينة أخرى لمرض آخر، ونفس الطريقة تقوم مع هذا الشخص من البداية، فتسجل كل شيء حوله حتى تعرف ما هو سبب المرض، فعرفت مرض آخر وسببه، وهكذا كل ما تسمع بمرض في مكان تذهب إليه وتسجل، فأصبح عندنا جرد كامل مثلا لـ30 مرض، سجلنا 30 مرض ما أسباب هذه الأمراض، كل مرض مختلف عن الثاني، جمعنا كم؟ 30 مرض. هذا لازلنا في المنهج التجريبي. قال بعد ذلك نأخذ هذه الأمراض الـ30 ونجمع 1000-2000 دواء، لكن يكون بطريقة معينة، وأبدأ أجربها مع المريض الأول، ما نفع آتي بالثاني الثالث حتى أصل إلى دواء بإذن الله ينفع هذا المريض. فأكون من خلال ملاحظة السابقة قد رصدت سبب المرض، وأكون بالأدوية التي عرضت عليها هذا الطبيب قد كشفت علاجه، هذا يسميه التجريب. قبل ماذا يفعل العقلاني؟ يقول والله أنا أتوقع أن مرضك هو كذا وكذا، دون أن يبحث، ما يجرب، هو فقط بعقله قال لا هذه ما تنفعنا، لابد تنظر في حال المريض، كل البيئة اللي حوله، جسمه، أكله، طعامه، شرابه، بيئته إلى آخره. الثانية لا شك متعبة، لكن نتائجها في النهاية إن شاء الله تكون جيدة، لأنك خلاص إذا كشفت سر المرض بعد ذلك وكشفت العلاج تنجح لسنوات طويلة في يعني معالجة مثل هذا المرض بإذن الله. ولذا انتشر في هذه الأمة عملية التجريب، أصبح التجريب عندهم كما يقال سائد في كل الناس، كما أن الأمة السابقة عجبها منهج العقلي الصوري، فأصبح المنهج عندهم عقليا. أما هؤلاء فكل شيء عندهم لا بد أن نجرب، وكل واحد منهم يأتي بفرضية معينة ويبدأ التجريب حتى يصل فيها إلى نتيجة. من الأمثلة، كان البشر في تاريخهم الطويل يريدون الليل يستخدموا في شيء من الإضاءة، فماذا يعتمدون عليه؟ يعتمدون على النار مثلا، طول حياتهم قرون مئات السنين وهم يعتمدون على إيش؟ على النار للإضاءة في الليل. لما ظهر منهج التجريب قام أحدهم وقال لا خلني أجرب لأكتشف طريقة ثانية يستفيد منها الناس. هنا نسميها هم يقولون نتوجه إلى الطبيعة إلى لأكتشف ما أريد، وجلس يجرب أشهر حتى اكتشف لنا هذه الإضاءة الحديثة. وأي مسألة من الاكتشافات الحديثة ستجد أنها ترجع في النهاية إلى هذا المنهج أو أصحاب هذا المنهج التجريبي في الأمور الحديثة. وقد أبهرهم ذلك مما جعلهم يوسعون دائرة التجريب ويجعلونه قانونا عاما، فكل شيء لا يمكن تجريبه فإننا ننكره، لأن التجريب عمدته الحس، حتى تجرب فلا بد أن يكون الشيء محسوسا بأدوات الحس المشهورة التي لديك، فإذا كان هذا الأمر غير محسوس فإنك تنكره. فماذا ينكرون هنا؟ سيأتي الغيب بكل أبوابه، لأننا لا يمكن أن نجربه، ما يدخل التجريب، فقالوا إذن نهمله، تهمنا هذه الدنيا التي نستطيع أن نجرب فيها هي المعرفة الحقيقية. وهذا لم يكن في بداياتهم بهذه الصورة، فقد كانت بداياتهم مثلا مع بيكون هذا كان يقول أما الطبيعة فعليك أن تجرب فيها، أما الدين فمصدره الوحي، هذا رأيه، كان يقول أما الطبيعة فجرب فيها كما تشاء، أما الدين فمصدره الوحي. جاء يعني الذين بعده وساروا على منهجه، وكان أشهر شخص بعده يسمونه لوك، هذا الذي كان له شأن في الفكر الحديث عموما حتى بما فيها الأفكار التي دخلت إلى عالمنا الإسلامي ولا زالت إلى هذه الأيام نسمع صداها هذه الأفكار، هذا الرجل اللي اسمه لوك هذا هو الذي أنتجها. فكان أتى بعد بيكون هذا وتأثر بكثير من أفكاره وعظم منهج التجريب حتى أخرج منه كثير من الأمور الغيبية. ومع ذلك فقد أبقى على قضايا دينية إلى أن جاء شخص ثالث بعدهم يسمونه هيوم، فكان له شأن في هذا التيار، ثم اتسع وأصبح تيارا واسعا في الفكر الحديث. ما هي أهم مسألة اشتهرت؟ نبدأ في المسائل الأساسية في هذا التيار، التيار التجريبي، ما هي أهم مسألة عرف بها هذا التيار؟ أهم مسألة عرف بها هذا التيار ما يسمى الآن في الكتب الفكر الحديث نظرية المعرفة، نظرية المعرفة. فقد قال هذا التيار بما أننا قد خرجنا من العصور الوسطى ودخلنا العصور الحديثة، فإن أهم شيء نؤسسه من جديد هو كيف نعرف، فأصبح همهم الأساسي هو المعرفة. ولذا يقال هذا التيار من أشهر التيارات دراسة لمباحث المعرفة. ما هي مباحث المعرفة؟ عندهم أسئلة مشهورة في هذا الباب، ماذا نعرف وكيف نعرف وما مصدر معرفتنا، ماذا نعرف وهذا يتكلم عن حدود المعرفة، وكيف نعرف هذا يتحدث عن آلية المعرفة، وما مصدر المعرفة وهذا يتكلم عن المصدر الذي سنأخذ منه المعرفة. وكل واحد من المشاهير في هذا الاتجاه أخرج كتابا قضيته الأساسية ما هي؟ المعرفة. طيب قالوا إذن العقل هو المسؤول عن المعرفة، فعلينا أن ندرس العقل كيف يعرف. فإذا نجحنا في معرفة طريقة عمل العقل عند ذلك نستطيع أن نوظفه فيما نشاء. لو استطعنا إعادة ترتيب العقل فإننا نستطيع توظيفه في أي باب من أبواب المعرفة. وذكرنا الأسئلة الأساسية ما هي؟ ماذا نعرف؟ كيف نعرف؟ ما مصدر المعرفة؟ طيب التيار العقلي ماذا قال عن مصدر المعرفة؟ مبادئ العقل. طيب التيار التجريبي ماذا قال عن المعرفة؟ مصدر المعرفة؟ المصدر، أي قالوا المحسوس فقط. وهنا أول خلاف كبير بينهم وبين الاتجاه العقلي، المحسوس فقط، ولذلك يسمون بالحسيين. لماذا سموا بالحسيين؟ لأن مصدر المعرفة هو المحسوس. طيب وغير المحسوس؟ قالوا لا، ليس مصدرا للمعرفة. هذا أول وأخطر شيء أسسوه في نظرية المعرفة، أنهم فقط أثبتوا أن مصدر المعرفة هو المحسوس وأنكروا المصادر الأخرى. أما في داخل الفكر فيما بينهم فقد أنكروا العقل، يقولون هذا العقل لا يوجد عقل له مبادئ أولية. العقل يولد كما يولد الإنسان بعقل، صفحة بيضاء، وإنما الحس هو الذي ينقش فيها معرفته. بعض أتباع هذا التيار أصبح عندهم غلظة، الحس عندهم صار غليظا، حتى أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، فتأتي فتناقش فتقول الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن. قال لا يا أخي، هل تحس بهذه الأشياء؟ هذا كتطبيقات بسيطة لهذا الوضع. فأنكروا المعرفة الغيبية، قالوا لأن المعرفة الحقيقية هي التي تحس بها. هذا مع هذا التيار التجريبي كانت بداية مثل هذه الأفكار. طيب إذا كان المعرفة هي مصدرها الحس، انظروا كيف انبنى عليها كل هذا الاتجاه الكبير. قالوا عندما يولد الإنسان يولد بأعضائه التي تحس، والله عز وجل قد أخبرنا عن هذا الشيء، بأن الإنسان يولد وهو لا يعلم شيئا، ومن خلال السمع والبصر والفؤاد يبدأ في اكتساب المعرفة بما زوده الله عز وجل بهذه الثلاثة الكبرى الأساسية، فيبدأ يعرف الأشياء من حوله. ولكن مع هذه عند هذا الإنسان يولد على الفطرة، ومن أشهر تفاسير أهل العلم في الفطرة أنه يولد على الإسلام، أي على معرفة الله عز وجل وعلى معرفة توحيده. فهو يولد جاهل في أمور الدنيا كلها، ولكن يولد في أمور الدين وعنده هذا الإسلام. فإذا سلمت هذه الفطرة مهما وكبر هذا الإنسان وتلقى هذا الدين بعد ذلك عن طريق الوحي، يتفق هذا الوحي مع الفطرة فيكون مسلما بإذن الله. أما أولئك القوم فإنهم ينكرون إيش؟ هذا الباب، يقولون يولد وليس عنده أي شيء، وإنما يولد فقط بأعضاء الحس، فيتلقى من خلال المحسوسات آثارا، هذه الآثار تنطبع في ذهنه، فيقولون مع كثرة ترددها على ذهنه تتكون المعرفة، وتتحول هذه المحسوسات إلى أفكار في ذهنه، ثم تتحول هذه الأفكار إلى معاني كلية، وتصبح هذه المعاني الكلية فيما بعد التي تساعده على ترتيب الأمور من حوله. بدأت هي التي تعمل من جديد لفهم القضايا حوله. بعد أن انتهى من هذه القضية نظرية المعرفة وتركيزه على الحس هو أن الأساس، انطلق في بناء فكره الجديد. فندخل الآن في مسألة ثانية. أخذ من الإنسانيين اللي ذكرناهم في الحلقة الأولى العناية بالإنسان، ولكن قال أنا أختصر هذا الباب في قضية واحدة. فما هي هذه القضية؟ قال أهمية الحرية الفردية للإنسان. هذه القضية الثانية أو المسألة الثانية في هذا الاتجاه، الحرية الفردية. وأخرج نشاطه الفكري، وكان غالب نشاطه تركيز على بابين، إما نظرية المعرفة الحسية أو على الحرية الفردية لكل إنسان. طيب هذه الحرية ما حدودها؟ فانظروا إلى رأيه في الحرية، رأي هذا الاتجاه، وخاصة مع لوك هذا الذي أسس هذا المفهوم، وأصبح الآن هو المسيطر على الحياة الغربية، وهو الذي يراد أن يبث في الأمة الإسلامية عن طريق ما يسمى بالليبرالية وغيرها، الحرية الفردية. فقال أنك لو رجعت إلى الإنسان وتخيلت أول أسر موجودة على الأرض، أول تجمع بشري، ستجد أن حياتهم مبنية على الحياة الفطرية، طبيعية يقول. وأشهر هذه الصور جانب الحرية، تجد كل واحد حر فيما يفعل لأنهم عددهم قليل، فتجد كل واحد حر فيما يشاء، هكذا تصوره. وأن بينهم من العلاقة والود والحب لأنهم عددهم قليل، ما في إلا هم مثلا مجموعين في الأرض في مكان ما، قال هذا أول الوجود للناس. ثم كثر عددهم، لما كثر عددهم احتاجوا إلى الدولة، هذه الدولة يقول سلبت شيء من حرية الناس، أصبحت الحرية للسلطة بينما الناس قد حرموا من الحرية. وهو يقيس هذا الباب على مجتمع، عندما كانت الكنيسة والأباطرة مسيطرين على المجتمع هناك الناس أشبه بالعبيد، بينما الكنيسة والسلطة والإقطاعيين هم المتحكمين بالبشر، فسلبت. فقال نحن الآن في حاجة إلى استعادة حرية هذا الإنسان، فكيف نستعيدها؟ قال بإعادة تنظيم مجتمع جديد. ومن هنا سيبدأ فكره السياسي، ذكرنا أنه شارك في السياسة كثيرا، فأخرج رسالة في الدولة المدنية، ستصبح هذه أساس من أسس الدولة الحديثة. وقال من المهم أن يجتمع الناس ويكونوا قواعد معينة تضمن شيء من حريتهم، وفي نفس الوقت لا يضمنون أحد أنه لا يضمنون أصلا أن تستمر هذه القواعد، فيحتاجون إلى تكوين دولة، فيتفقون عن طريق عقد في تكوين، في انتخاب أحدهم ليكون رئيسا لهم. ماذا يفعل هذا الرئيس؟ يحمي حرية المجتمع، وظيفته فقط ما هي؟ حرية المجتمع. كيف يحميها؟ أن لا يتعدى شخص على الآخر. طيب ماذا يسمون هؤلاء الذين اجتمعوا وكونوا هذه القواعد؟ قال نسميهم السلطة، ها أيوة، ونسميها أيضا اللي اخترعوا القوانين هذه السلطة التشريعية. ومن هنا جاءت المفهوم الجديد الحديث بما يسمى بالسلطة التشريعية. قبل هذه المرحلة من كان هو الذي يشرع عندهم؟ الكنيسة أو القيصر، دع ما لقيصر لقيصر، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يقصدون ما لله فقط العبادة العقائد، وأما قيصر فهو الذي يشرع لهم أمور دنياهم. قال هو لا، ليس لقيصر، من الذي يشرع هنا؟ الشعب. فهي سبحان الله هذا التناقض، يا أما الحاكم هو الذي يشرع أو الناس هم الذين يشرعون. لكن لو افترضنا أن المسألة متروكة للحاكم أو للناس، فمن أولى بالتشريع؟ لو افترضنا أن الأمر متروك للناس لهم، أن الله ترك هذا الباب لهم، فمن أولى بالتشريع؟ هل هو الحاكم أو الناس؟ ليه؟ هو يقول أن الأولى بالتشريع هم الناس. لماذا؟ قال لأنهم هم الذين يحتاجون التشريع، لكن بشرط أن يجتمعوا ويتفقوا على رأي، ثم يعطوا هذا الرأي الذي يصلون إليه إلى الحاكم ليحكمهم به. لو افترضنا أن الحاكم هو الذي يشرع، قالوا ربما يراعي مصالحه على حساب الناس، لكن خل الناس هم اللي يشرعون، ثم يعطون الحاكم ليحكم بما اتفقوا عليه، ولذلك يسموا بالسلطة التشريعية. طيب الحاكم ماذا أسماه في هذا النظام السياسي؟ قال السلطة التنفيذية، لأنه إيش؟ صار عندنا سلطتين، باقي سلطة واحدة، ما هي؟ في السلطات القضائية. لو صار خلاف بين الحاكم وبين الناس، من يحكم بينهم؟ قالت السلطة الثالثة، السلطة القضائية. لو صار خلاف بين الناس فيما بينهم، من اللي يحكم؟ اثنان، إما السلطة التنفيذية اللي هو الحاكم، فإن لم يستطع فتكون السلطة القضائية، فولدت ما يسمى بالسلطات الثلاث. وسيأتي معنا أن روسو صاحب كتاب المشهور روح الشرائع قد أخذ هذه الأفكار وأخرج بها روح الشرائع، اللي هو دستور إلى الآن في الدول الغربية وفي العالم ككل وفي كل البلاد، صار عندهم الآن اعتماد كم سلطة؟ سلطات ثلاث. طيب نرجع إلى المسلمين، هل هم عندهم مشكلة في هذا الباب؟ هل هو الحاكم الذي يشرع فيراعي أهواء أو مصلحة من معه، أم الناس؟ والناس أيضا في هذا كلما كثر عددهم يختلفون وأهواءهم تختلف، والتيارات التي تطغى ستشرع بما تشاء، هل هم الذين يشرعون؟ لا. أما عندهم فقد وقعوا في هذه المشكلة. في القرون الوسطى كانت الكنيسة وقيصر هم الذين إيش؟ يشرعون. جاء في العصور الحديثة قالوا لا بد أن نتخلص من الكنيسة ومن قيصر، فمن يشرع؟ يكون الشعب. وإذا صار الديمقراطية الحديثة السلطة فيها أن تكون للشعب، الشعب هو الذي يحكم نفسه. إيش معنى يحكم نفسه؟ أول شيء هو اللي يشرع، فيوجد القوانين التي تحكم نفسه، ثم هو اللي ينتخب، هو اللي يوجد من؟ الحاكم الذي ينفذ هذه القوانين، وهو الذي يختار السلطة القضائية بانتخاب آخر، فيختار القضاة الذين يحكمون بينهم وبين الحاكم أو بينهم وبين أنفسهم. هذا لما نتكلم عن الديمقراطية المعاصرة عرفنا وين تكونت مبادئها ولبناتها الأساسية مع هذا الرجل عن طريق السلطات الثلاث. فإذا عدنا إلى المسلمين أو الإسلام فسنجد أن المشرع الذي له حق التشريع هو رب العالمين، وأما الحاكم فهو والبشر كلهم إنما هم كلهم منفذون لشرع الله عز وجل، كلهم ما في أحد لا حاكم ولا محكوم، إنما هم ينفذون شرع الله عز وجل. ومن المشاهد في التجارب الغربية وإن كان أنه قد ينتخبون بعض التيارات فتصل إلى المجالس التشريعية وتنجح مجموعة في السيطرة على المجلس التشريعي، مجالس التشريعية اللي بتشرع القوانين، فتشرع قانونا فيفوز هذا القانون بماذا؟ بالأغلبية، ويكون هذا القانون ضد كثير من الطوائف الموجودة في المجتمع. ومن الطرائف مثلا في أمريكا عندهم الآن 50 ولاية، كل ولاية تشرع لنفسها، لأن فيهم قانون محلي لكل ولاية، يعني عندك كم أشبه بخمسين كم دولة، وفي مجلس أعلى يشرع لأمريكا كاملة، لكن أيضا لكل ولاية خاصية. فتجد بعض الولايات ينجح فيها المتدينون اللي أتباع الكنيسة، فيمنعون مثلا وجود القمار في الولاية هذه، يحرمونه، تجي في الولاية هذه ما فيها قمار، ليه؟ نجح هؤلاء فرض. تروح ولاية أخرى ينجح الشواذ في الوصول إلى السلطة، فيشرعون قانون لإباحة الشذوذ بكل أشكاله، فإذا في هذه الولاية الأخرى متقاربة أحيانا، هذه فيها شذوذ وهذه فيها إيش؟ منع للقمار مثلا. وفي ولاية مشهورة وهذه من الطرائف يا حتى نشط الجو، اسمها إلينوي على نهر المسيسيبي، هذه الولاية فيها ناس متدينين فمنعوا القمار، والنهر ليس لهذه الولاية، النهر للدولة يعتبر ملك يعني للأمريكان كلهم. فماذا فعل أهل القمار؟ جابوا أتوا بسفن ووضعوها على النهر، فالذين في الولاية الذين يريدون القمار ماذا يفعلون؟ يخرجون بس يركبون على السفينة على النهر وإلى الفجر في القمار، ثم يرجع، ما في بينه وبين الولاية يعني يمكن بيته إلا فقط أنه يتجاوز برجلي النهر من السفينة ينزل على اليابسة. فشوف كيف هذا المشكلات، لأن البشر محكومين بأهوائهم، محكومين بهذا العقل مهما كان. فقد رأينا أن أغلب المفكرين في الاتجاه العقلي يقولون أن العقل إيش؟ محدود، ما يستطيع أنه يعطي هذه الإجابات المطلقة الشمولية، لا يمكن، لا يمكن أن تكون إلا من قبل الخالق العليم الحكيم اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فستجد مثل هذه التنوعات في هذه التشريعات، ومن هنا نجد هذا المفهوم الإسلامي أن المشرع هو الله، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. أما البشر فهم كلهم منفذون لأمر الله، لا حاكم ولا محكوم. إذن القضية الأولى، نرجع، المسألة الأولى التي أثارها هذا التيار هي مسألة المعرفة، ما حدود المعرفة وكيف هي، وقد وصلوا إلى أن الحس هو أساس المعرفة، ولذلك غلوا في ولا سيما في أتباع هذا التيار في إنكار ما سوى الحس. الأمر الثاني، ما رأيهم في الإنسان؟ فقد وجدنا أن أهم قضية ركزوا عليها هو الحرية الفردية، وقد بني عليها نظام اجتماعي وسياسي متكامل، بدأ بكيف نحافظ على هذه الحرية، إنما تكون بهذا التشريع، المجتمع هو الذي يشرع لنفسه ثم ينتخب الحاكم ثم توجد السلطات الثلاث، من خلال هذه السلطات الثلاث يمكن بعد ذلك المحافظة على هذه الحرية. أيضا اشتهر هذا التيار بقضية ثالثة، نعم، هذا الاتجاه هو الذي أسس في عصرنا الحديث هذه القضية، لا يعني أنها لم تكن معروفة سابقا، لكن هذا هو الذي حولها إلى تنظير فكري حقيقي، ثم بعد ذلك استلهمت وأصبحت تطبيقا عمليا واضحا وبارزا، سواء في الدول، في كل الدول الحديثة الغربية. من القضايا اللي اهتم بها ما يسمى بالتسامح الديني، هذا التيار أشهر تيار اعتنى وله لا سيما مع لوك هذا بكتابات في التسامح الديني، وأصبحت هي السائدة. وهذا الكلام نتكلم عن نهاية 17 وبداية 18 الميلادي عندهم. فماذا يقصدون بالتسامح الديني؟ لو رجعنا إلى المؤسس للفكرة اللي هو مين؟ لوك هذا، نجد عندهم المشكلة السابقة بين الطوائف التي كانت في القرون الوسطى والحروب التي حدثت بعد انقسام الكنيستين البروتستانت والكاثوليك، واستمرت 30 سنة حروب بسبب هذا الانقسام. فإذا بحثت في دينهم كل واحد ودينه لم تجد فيهم أحد على الحق، فلماذا شخص يفرض رأيه على الآخرين وهم كلهم على باطل؟ لماذا؟ الأصل أن تكون هكذا القضية، أن يكون السؤال لماذا كل واحد يفرض رأيه بما أنهم كلهم على باطل. لكن هو قلبها. كيف قلبها؟ قال لماذا لا نقول أن كلهم على حق، فلماذا يفرض واحد رأيه على الآخرين؟ وحقيقة سياسة القلب هذه إنما فقط لتمرير رأيه. صعب أنك تقول أن كل هؤلاء على باطل، فقال حتى لا أقول كلهم على باطل ونوحد بينهم، لا، نقول كلكم على حق ويصير التوحيد بينهم أيسر. ولكنه أيضا لم يكن بهذه الصورة. بعض الناس لما ينشرون فكرة هؤلاء في التسامح يقولون لا، أنه فتح الباب على مصراعيه. والحقيقة أنه لما أخرج، هو أخرج تقريبا 4 كتب أو 4 مقالات هذا لوك هذا في التسامح الديني، أخرج منهم 3 طوائف. قال هذولا لا يمكن نتسامح معهم. من هم؟ خلونا نشوف الآن. قال أول طائفة الملاحدة، أي ملحد لا نتسامح معه. وإذا قال بعدين التيار الغالي اللي غلوا بعدين قالوا أنت الآن ما يصلح، تناقضت، يا تتسامح مع الكل أو، قال لا، الملحد لا. الثاني من يتدين بدين ويتبع مرجعية دينية في بلد له سلطة سياسية أخرى. هو وين؟ في إنجلترا. لوك هذا يقول من تدين بدين سلطته في دولة ثانية، مثلا في روما اللي هم الكاثوليك، لأن ما كانوا كاثوليك الإنجليز، معناها سلطته الدينية وين اللي أصبح كاثوليكي؟ بتكون روما. قال هذا لا، ما نتسامح معه. طيب إذا أنت ما سويت شيء. أيوة، إذا واحد تدين وما في دولة ثانية لها سلطة في مكان ثاني ما في مشكلة، لكن إذا فيه يتبع لدولة فيها سلطة هذا ما نتسامح معه. ولذا قالوا إنه يقصد الكاثوليك في هذا الباب. باقي معنا طائفة ثالثة، قال الذين لا يتسامحون مع مذهبي في التسامح، اللي ما يرون بالتسامح لا نتسامح معهم. فأخرج كم طائفة الآن؟ 3 طوائف. وأنتم لو فكر، يعني نحن فكرنا جميعا كلهم أهل باطل، ما هو الأفضل لهم بما أنهم كلهم أهل باطل؟ من ناحيتنا نقول أن الأفضل والله كلما اقتربوا من الحق كلما كان أفضل، لكن لو جيت ما كلهم في ضلال فتقول على الأقل يكون بينهم تسامح لا شك. أما إذا وجد الحق في الأرض فهل هذا هو الأفضل؟ أن نترك كل من يعبد ما يشاء، المشرك يشرك والملحد يلحد واليهود يتهوى كل واحد على كيفه؟ لا شك أن هذا من الظلم الكبير لهؤلاء أن نتركهم ليكونوا حطب جهنم، نسأل الله العافية. من الظلم الكبير، لأن نظرة المؤمن في الدنيا والآخرة. ولذا كان الواجب هو دعوتهم إلى الإسلام، حتى ولو يعني استلزم الأمر قهرهم عليه فلنفعل ذلك، لأنك مثل الأب الذي يتعامل مع ولده الصغير، فأحيانا يعاقبه أحيانا يضربه. فهذه الأمة ليست تتكبر على الآخرين وليس من إنما هو هداية للناس، هذا الدين الحق تريد أن تهدي الناس إليه ولو جروهم بالسلاسل إلى هذا الإسلام. هذه القضية الثالثة في هذا الاتجاه، اتجاه تجريبي. قلنا نظرية المعرفة، ثم الحرية الفردية، ثم التسامح، مبحث التسامح الديني وما بث فيه من آراء ليعالج مشكلات كانت في بيئتهم آنذاك. وقد أصبحت هذه الأمور من صلب الأنظمة الحديثة والاتجاهات الفكرية، بمعنى أن كل التيارات قد أخذت هذه الفكرة وجعلتها من مكونات الفكر الحديث، ولا سيما باب الحرية الفردية، فإن النموذج الرأسمالي الغربي والديمقراطي الغربي يركز على هذا الباب. وأيضا مفهوم التسامح فإنهم قد قالوا فيه فيما بعد، حتى جعلوا كل من أراد أن يتدين بما شاء أن يتدين بما شاء، ولكن بقي عندهم العنصر الثاني اللوك هذا اللي هو إيش؟ ما هو الثاني؟ عدم التسامح مع شخص يتبع سلطة. فإنهم حقيقة إذا نظرت إليهم في تعاملهم مع الإسلام تجدهم متوجسين من هذا الإسلام.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957799.